السنين وبوادر الرضوان بالبشرى هذا عطاؤك لاح من فوق الجبين قد تفيض بالجوانح للأنام
يسمو حديث الروح بالوعد الثمين في خير ديوانية يحلو الكلام وبصحبة القرآن أشواق الحنين
في طيبة الأحباب والصحب الكرام
أقبل أباغ السعادة كل حين وثوابك المشهود في دار السلام ما ضاع عند الله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم مشاهدي ومشاهدات قناة المجد، أهلا بكم في كل جمعة نطلع عليكم من ديوانية المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. هذا برنامج متجدد الذي نلتقي فيه في كل جمعة على مائدة قرآنية من موائد كتاب الله عز وجل، نلتقي بكوكبة من الدعاء والمشايخ والشعراء والقراء والمنشدين في حلقة متنوعة. ديوانية المدينة هي على اسمها ديوانية، نتجاذب فيها أطراف الحديث في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة. اسمحوا لي في البداية نرحب بأخي وحبيبي الشيخ عبد الحكيم. يا مرحبا أبو سعد.
الله يحييك أبو نادر، وقلت الشيخ استحيت ما حد عرفته. حياكم الله مشاهدينا، أجمل ترحيب في لقائنا الأسبوعي من ديوانية المدينة. اليوم عنواننا حيكون عن مفاتيح التدبر حول هذا الموضوع المهم جدا، وحول حالنا مع القرآن والتدبر معه وقراءته وتعلم معانيه بشكل عام. ديوانية المدينة دائما وأبدا ما نسعد دائما بمشاركاتكم، ما شاء الله وسم ديوانية المدينة الآن يشهد ما شاء الله بداية المشاركات، وكذلك حول موضوع مفاتيح التدبر ما شاء الله بدأت المشاركات تصل إلى الوسم. نذكر دائما بسؤال حلقة هذه الليلة وهذا المساء إن شاء الله حيكون سؤال يقول: قال تعالى في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم، فما الفرق بينهما؟ هذا هو سؤال هذا اليوم وهذه الحلقة. قال تعالى في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ شاركونا عبر وسم ديوانة المدينة، وكذلك شاركونا ببعض الآيات وتدبرها من خلال ما تقرؤونه في وردكم أو من خلال ما تمرون به من آيات كريمة.
أبو سعد، الأسبوع الماضي يمكن تذكركم مشاهدين أخذنا مقطع لرجل كبير في السن، هو يسمع بمشاعر عجيبة متدفقة جياشة، يعيش أجواء إيمانية مع تلك الآيات العظيمة. وبعد ما عرضنا المقطع كان تعليق ضيوفنا في الحلقة الماضية أن هذا يعيش حالة تدبرية عظيمة مع كتاب الله عز وجل، لذلك جاء موضوع حلقتنا اليوم مفاتيح التدبر وأسئلة في التدبر وكيف الإنسان يتدبر كلام الرحمن جل جلاله. ومن التدبر سؤال ذكره أبو سعد أن الله من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم وكل تدل على الرحمة، لكن في فرق بين هذين الاسمين في سورة الفاتحة. ننتظر مشاركاتكم، فوائدكم، ما تدلون به في التغريدات، نقرأها عليكم بإذن الله عز وجل على مسامعكم في الحلقة. دعونا نرحب بضيوفنا اليوم، ضيوف غاليين نحبهم بعضهم مبطين منهم. نرحب بالشيخ محمد سالم على الرميح. يا مرحبا شيخ محمد.
الله يحفظك ويبارك فيك ويجزاكم خير ويجزا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، الله يرضى عليكم.
طبعا الشيخ محمد من أعلننا البارح، نتكلم عني شخصيا، أنا رسائل واتساب وفي السناب وكل يعني ما شاء الله محبينك، أسأل الله يبارك فيك يا رب العالمين. بعضهم جماعة المسجد يثني، أسأل الله يجعلك مبارك أينما كنت،
الله يحفظكم،
هاني لك، أسأل الله يجعلها عاجل بشرى لك يا رب العالمين،
منكم يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم جميعا
يا رب.
كذلك نرحب بالشاعر عوض السلمي أبو تركي، يا مرحبا.
حياكم الله، بارك الله فيكم. احنا بدورنا نشكركم على هذا البرنامج الطيب المبارك، ونسأل الله أن ينفع به.
آمين آمين.
حاضر اليوم بعدد من القصائد.
عندنا قصائد ولكن الوقت موزع بين
الضيوف. أبو تركي حاضر اليوم ودوم. طبعاً أول لقاء جمعنا أبو تركي عام 1426.
ما شاء الله.
في حفل حلقات قرآنية في مسجد عندنا في حي
العزية. أكيد بدع أبو تركي.
ما شاء الله تبارك الرحمن. والشيخ عوض بن نامي ترى من أسرة شعرية وأسرة علمية. أخوه الدكتور عياض بن نامي السلمي درسنا في الماجستير في المعهد العالي للقضاء، كذلك أبناء ما شاء الله الدكتور تركي والدكتور سامي، والآن الدكتور أحمد صلى الله يهتم بالرسالة يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
يا مرحبا يا أبو تركي، الله يحييك.
كذلك نرحب بالقارئ غيث العتيبي. يا مرحبا
يا مرحبا.
إمام مسجد
النهضة
ونعم الله
حينا الله
ما شاء الله في حينا الله
الله,
الله يحييك وإن شاء الله يعني سنعيش معك وأنت ما شاء الله صاحب صوت حسن سنعيش إن شاء الله آيات تدبرية في هذه الحلقة
بإذن الله الله ينفع ويبارك
ما رأيك يا غيث ننطلق معك في أولى المقاطع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز وهو العزيز الحكيم
ما شاء الله تبارك الله الله يسلمك الشيخ عبد العتيبي هنيئا لمن يصلي وراك
الله يرضى
الله يجعلك مبارك ويجعل من يستعمل صوته في طاعة الله ومن يهدي إليه رب العالمين
جزاك الله خير
الشيخ محمد في بداية الحلقة ونحن نسمع بعد هذه الآيات العظيمة من سورة الحشر خواتيم سورة الحشر وحلقتنا مفاتيح في التدبر والله سبحانه في كتابه ذكر التدبر في أكثر من موضع لو أخذنا كانطلاقة يعني حكم التدبر حكم تدبر القرآن القرآن نزل لأغراض كثيرة منها التدبر حكم هذه العبادة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن
آمين.
الذين هم أهله وخاصته جل جلاله كما ثبت في سنن ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه
اللهم آمين
كثير من الناس إذا سمع الحديث عن التدبر وتفهم معاني القرآن والسعي لمعرفة مراد الله في كتابه ربما وقع في ذهنه وألقي في روعه في أول ما يلقى أن هذا الأمر أمر مستحب إن ناله المسلم وإلا ففي التلاوة بركة وفي قراءة التلاوة المجردة فيها بركة ويكفيه من القرآن أن يهذه هذا الشعر كما سأذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في الإشكاليات المتعلقة بالتدبر وهذا الفهم فيه قصور وفيه نبوة وابتعاد عن مراد الله حين تحدث عن التدبر في كتابه التدبر بالمناسبة لفظة قرآنية لفظة شريفة لفظة مباركة واللفظ القرآني ليس كغيره من الألفاظ وسأتي بإذن الله إلى معنى التدبر لكن لما ذكر الله التدبر في كتابه ذكره في مواضع على هيئة الذم لمن لم يتدبر فقال جل جلاله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والسياق في سورة محمد كما تعلمون بارك الله فيكم كان يتحدث عن المنافقين السياق في سورة محمد حين ذم الله ولام وعذل على المنافقين أفلا يتدبرون القرآن فدل ذلك أن التدبر أن أصل التدبر أمر فرض على المسلمين فرض على المسلم أن يتدبر وسأتي إلى ما هو حدود هذا الفرض لأن قد يقول قائل وهل يحيط أحد بالقرآن وبمعاني القرآن وبتفهمات القرآن ومرادات الله في القرآن، قد يستشكل هذا. إذن التدبر واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض، والحديث القرآني عن التدبر كان حديثا يأتي على هيئة التأكيد أو على هيئة الذم للتاركين، كما قلت آنفا في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها في سورة النساء أيضا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتأمل أن الآيتين التي جاء فيها هذا الاستفهام أفلا يتدبرون القرآن أنها مسوقة سياق يذم به المنافقون، يعني كلا الآيتين كان الحديث فيها عن المنافقين، وهذا أمر يرعب، يرعب أهل التقوى ويخيف أهل اليقين، لأنه دليل على أن ذلك من صنيع المنافقين الذين يمرون على القرآن ولا ينظرونه ولا يتأملونه ولا يتدبرونه ولا يتفهمونه ولا يعرفون مراد الله منه. لكن قبل أن نأتي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الحديث عن تعريف التدبر وحدود الواجب في التدبر، لماذا أصلا نتحدث عن الوجوب؟ أحيانا ينبغي ألا نصل إلى أن نقول هل هو واجب ولا ليس واجب، هل هو فريضة ولا ليس فريضة. هناك ما هو أولى أن ينظر له قلب المؤمن، وهو أن ينظر إلى تدبر القرآن ضرورة للعيش، ضرورة لعيش القلب ولسكينة الروح ولأن يشق الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث أيها الأكارم والإخوة والأخوات الكريمات المشاهدين، الحديث ليس فقط أن نقول تدبر القرآن وتفهم مراد الله واجب ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يفرق، لا، نحن نقول يعني لما يتحدث الفقهاء مثلا عن حكم الأكل والشرب تجد أن لا يكاد أحد يتحدث عن حكم الأكل والشرب، مع أنه واجب، يجب على المسلم أن يأكل أكلا يمنعه من الموت، لأنه إن مات ممتنعا عن الأكل من دون حاجة فهو آثم، ما لا تكاد تجد من يتحدث عن ذلك لأنه أصلا
ما هو متوقع،
يعني هو ضرورة له. كذلك لحياة قلبه، التدبر ضروري لحياة قلبه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته
سبحانه.
من أراد البركة، من أراد البركة في نفسه، في عبادته، في أوقاته، في ماله، في أهله وولده ومعاشه ونشاطه، فليلزم غرز التدبر وليأخذ بعروة التدبر. ومن اللطيف في ذلك أن الإمام المحدث إبراهيم ابن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله يوصي الضياء المقدسي صاحب المختار الإمام المشهور، أوصاه وهو في طلبه للعلم في الحديث، قال عليك بكثرة قراءة القرآن فإنك تعان على غيره. يعني إذا أكثرت من النهل من القرآن أعانك الله ببركة القرآن على غيره من مهامك. فيقول الضياء فكنت أستعين على حفظ الحديث بكثرة القرآن. إذا يريد أن يحفظ، يريد أن يتقن، يريد أن يصبح إماما من أئمة الدنيا في الحديث،
يطل في الورد،
فليطل في قراءته وليطل في تفهمه. ولذلك لاحظ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. القضية ليست متعلقة شرفك وذكرك وسيادتك، سيادتك أيها المسلم في الدنيا والأخرى هي بهذا القرآن، بل أريد أن أترقى إلى أمر أعظم من ذلك، وهو أن الأخذ بالقرآن ينيل المسلم عبودية الفرح. يعني قد يقول قائل عبادة الفرح، الفرح عبادة؟ كيف يعني؟ هل يعني الفرح عادة إنما تذكر، إن لم تذكر في الذم فذكرت على الأقل في المباحات. لا، الفرح بالله، الفرح بكتابه، الفرح بشرعه. لاحظ في قول الله جل جلاله
قل بفضل الله
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تريد، لاحظ السياق أتى عن القرآن وموعظة القرآن وهداية القرآن ورحمة القرآن، ثم قال جل جلاله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فالمؤمن
ينبغي أن يعيش مع القرآن، لا لينظر أنه كالعبء يريد أن ينتهي من ورده، ومتى أنتهي الجزء الذي علي أو السورة التي علي أو الختمة التي علي، ويهذه هذا وينثره نثر الدقل. لا، ينبغي أن ينظر معه نظرة الفارح بكتاب الله الذي يفرح بما آتاه الله، يستبشر، يستبشر بالقرآن. ترى مسألة الاستبشار وصف الله به أهل الإيمان مع القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. المنافقون يستشكلون يقول القرآن لا يجدون له فرقا ولا أثرا، أيكم زادته هذه إيمانا. لاحظ، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يعني أسأل الله العلي العظيم أن 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 يعيضنا خيرا، إذ فاتنا شرف تلقي الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار نزول الوحي. لكن لك أن تتأمل الآن وتتخايل الصحابي وهو ينتظر الآن، الآن سيأتيه خبر السماء، الآن ينتظر ماذا سيقول الله جل جلاله عن هذا الحدث أو عن تلك القضية أو عن حكم من الأحكام. الآن للتو ينتظر، سيستبشر. شوف، زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذه القضية كانت حاضرة عند الصحابة رضوان الله عليهم في صحيح مسلم، لما جاء أبو بكر وعمر إلى أم أيمن فبكت، قالوا تبكين، فما عند الله خير لرسوله، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ما أبكي أن لست أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، لكنني أبكي لانقطاع خبر السماء.
الله، تعظيم الوحي.
نحن كنا في زمن يا أبا بكر يا عمر مربوطون بالسماء، ينزل الحد، ينزل الوحي والقرآن على 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 الفور في قضايانا. وكان الصحابة أحيانا يلاحظون هذا الأمر. في البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نتقي كثيرا من التوسع مع أهلينا خشية أن ينزل فينا القرآن، مع أنه مباح، لكن كانوا يخشى أن ينزل عليه عتاب من القرآن. فأقول ينبغي، ونحن نتحدث عن تدبر القرآن وتفهم القرآن والسعي، أن ننظر للقضية ليست بمجرد أنها واجبة ولا ليست واجبة، لا، أن ننظر أن هذا الأمر ضروري لنا، ضروري لقلوبنا، ضروري لأن نمضي إلى الله جل جلاله، لأن نتدرج مدارج السالكين إليه جل جلاله. وإذا كان شيخ الإسلام في آخر عمره، رسالته المشهورة لما أرسلها وهو في السجن، وتعرفون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في سجنه، فأرسل رسالة إلى أصحابه وطلابه، نقلها عدد من الأئمة، رسائل كانت مجموعة من الرسائل، نقلها ابن عبد الهادي رحمه الله في العقود، وابن القيم تحدث عنها، فيقول أني ندمت على كثير من الاشتغال بغير القرآن.
يا الله، معناه كان مشتغل بالخير يعني.
يعني لا، كان مشتغل بالقرآن أصلاً. يعني الله. أنت إذا تأملت كلام ابن تيمية في دار التعارض مثلا، يسرد كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله في الرد على الجهمية من القرآن في نحو 5 صفحات آيات في الرد على الجهمية من القرآن. الصفدي لما يتحدث عن ابن تيمية وابن السبكي يتحدثون، قالوا ما رأينا مثله انتزاعا للاستدلال من القرآن. لديه، كان فريد عصره في تفهم القرآن، ومع ذلك في آخر عمره قال هذه نفثة المصدور، هذه يقول وددت أن الأمر أكثر من ذلك،
أعطيته مزيد،
يعني أعطيته أكثر من ذلك. يعني رأى أن الأمر الذي حصل منه والجهاد الطويل في بالقلم وباللسان وبالدفاع عن السنة والردع المبتدعة من القرآن، لا، كان يود أن يكون أعظم من ذلك.
جميل.
فإذا استشعرنا، خذوا راحتكم أنت، لا تخلوني أنا أنطلق،
الله
يحفظكم. لا، ما عاد هي ديوانية كما المشروع، يعني باختصار عشان ما أستأثر بالحديث في بادرة الحلقة، المشروع الذي ينبغي أن يكون المسلم به مشغوفا منذ أن يستيقظ، ليس هو طلب رزقه ولا معاشه ولا شهادته ولا دراسته ولا مناصبه ولا برامجه ولا، لا، الأمر الذي ينبغي أن يكون مشغلا لذهنه هو أن ينظر في القرآن ليتفهم مراد الله منه، فيمضي ساعات يومه ونهاره وليله، استماعه للإمام، قراءته في ورده، يكون شغوف بهذه القضية، تملأ عليه قلبه أن أعرف ماذا أراد الله مني في كتابه جل جلاله.
طيب شيخ احنا مستمرين ومستمتعين صراحة في موضوع التدبر، وخصوصا في نقطته الأولى في الحكم، وسنصل إن شاء الله إلى المعنى وفهم التدبر بشكل أعمق في هذا الموضوع. الآن ننتقل بتركي، وتركي قصائد كثيرة اليوم حتشارك معنا فيها. في قصيدة أتوقع عن القرآن،
في قصيدة عن القرآن، والحقيقة احنا القرآن هو منهجنا وهو دستورنا، ولعل الله يوفقنا
يا رب
لما يامر به وينهى عنه.
آمين. اللهم آمين. استعن بالله.
هذه قصيدة الحقيقة ألقيت في جمعية القرآن الكريم في قرى بني سليم في محافظة الكامل أكثر من 25 سنة.
ما شاء الله.
وألقيت في عدة مناسبات وهي عن القرآن. نفع بها الله القائل والمستمع.
آمين. آمين.
سلام. يقول بديت باسم من فضل العلم تفضيل اللي بصد 77 رفعها بمرح حمى مكة وهلها من الفيل وصد أبرها وجوش هاللي جمعها همه وبكيد وكيدهم صار تضليل والله على شرار مكة منع أرسل لهم من حكم تطير بابيل طير تصدى لطغاه وردعها الواحد اللي نزل الذكر تنزيل على نبيه والشرائع شرعها ذكر منزه عند عاتة لباطيل رفعت بقوام وقوم وضعها كتابنا اللي جمل الكون تجميل نور القلوب وطبها من وجعها هيمن على توراة موسى والانجيل وقوم انتبه في غيرها العز دعها كلام ربي بلغ عنه جبريل لمحمد اللي سنته نتبعها آيات فيها حكم مجمل وتفصيل آيات فيها حكم مجمل وتفصيل وقال امتثل لوامر الله وطعها وسمع وطاع وذلل الصعب تذليل وكل الخرافات القديمة قلعها بالعدل يامرنا وينهى عن الميل وهل البدع والغي يقمع بدعها مثل النهار اللي جل ظلمة الليل عنا ثياب الجاهلية نزعها دستورنا اللي ما نبي عنه تبديل وبلادنا محدم فكرة خدعها تحكم بحكم الشرع معانه تحويل ويدين قاداتها يد الله معها أم رباتنا صدق ما هو بتمثيل وعلى الأولاد بالرمها اللي رضعها ديرتها للتوحيد والسيف والخيل من هم فيها لقمته ما بلعها كم شيخ فيها علم أغزر من النيل كم شيخ فيها علم أغزر من النيل المسلمين الله بعلمه نفعها واللي يتأهل معها للعلم تأهيل علاقته بالمجتمع ما قطعها ونشكر شباب فعل الجهة التفعيل كل نقدر فزعته لا فزعها العلم نور وجهد يبذل وتاصيل كل يحصد الزرعة اللي زرعها العلم نور وجهد يبذل وتاصيل كل يحصد الزرعة اللي زرعها والحافظين نعدهم صفوة الجيل جيل يشرف والمعالي طلعها هم نور الأمة فليال المقابيل وأهل النفوس الزاكية من ورعها سلعتهم التقوى وكسب التنافيل يوم من بعض الناس بارت سلعها بليس ما يلقى على هم مداخيل لو زاد فرس ملخطط واخترعها إبليس ما يلقى على هم مداخيل لو زاد فرس ملخطط واخترعها ويوم حلينا الشعر والنثر تحليل أصغو وكل كلمتي يستمعها دنياك ما تصفي هموم وغرابيل بالآخرة يا طالب الخير بعها جمعية التحفيظ تحتاج تمويل وانتم تعرفون العلوم وسنعها نواقص تنقص وتحتاج تكميل ورواتب انحلت ولا أحد اندفعها هيا مع الله تاجر ويا رياجيل بعيد عن شح النفوس وطمعها هذه هيا مع الله تاجر ويا رياجيل بعيد عن شح النفوس وطمعها هذه تجارة خير حاضر وتاجيل والمسعد اللي في سجل طبعها والكل منساها تحية وتبجيل وصناع المعروف للي صنعها يجزاه ربه بالغروس المظاليل في الجنة العليا وفي متسعها وصلوا عدد مهلنا أول همالي على نبي سنة نتبعها اللهم صل وسلم
صح الله لسانك يا أبو تركي من دار سالم بيض الله ولي جمعية التحفيظ
تحتاج تمويل وانتم تعرفون العلوم سنة
يا سلام وانا من هذا يعني المنبر نستغل هالقصيدة وهالمشاركة الطيبة صح الله لسان شاعرها بالدعوة لكل من يشاهدنا الآن جمعية التحفيظ تحتاج تمويل وانتم اعرف بالامور وسنه
تعرفون الامور وسنه
يا سلام جمعيه تحفيظ المدينه عندهم وقف سدنه القران قدموا للحفظ انجاز المرحله الاولى 20 مليون ونحن الان في صدد المرحله الثانيه 10 ملايين باذن الله عز وجل باذن الحي القيوم ان هي تتم وقريبا باذن الله عز وجل اكتمال المرحله الثانيه لهذا الوقف العظيم.
عبد الله ابو تركي نسينا ناخذ منها في الساحه الشعريه كم لك يا ابو تركي؟
والله انا الساحه الشعريه انا من ذا الصغار مهتم بالشعر لكن على مرحلتين المرحلة الأولى اهتمامي صار بشعر المحاورة اللي هو شعر الرد أو شعر القلطة على ما يسمون، يعني له عدة اسماء. هذا مشهور في الحجاز أكثر شيء.
ما شاء الله.
وكان أول اهتمامي في شعر المحاورة وشعر الحدايا. اللي إن شاء الله بيجيكم من بحدايا.
يا سلام. أي والله ننتظر هذه.
يا سلام. وش اسمه؟
والمرحلة الثانية.
والمرحلة الثانية شعر النصح والإرشاد والوطنيات.
الحمد لله.
أيوة.
هجا بندردش حول المرحلة الأولى شوي. أيوة. كان تقريبا عام كم يا أبو تركي؟
والله أنا من منذ الصغر من عمري 10 سنوات وأنا لأن إحنا في بيئة شعرية. أيوة. ونحب الشعر، وكان اهتمامنا في أول الأمر في شعر المحاورة والحدايا اللي حدا يجونا بحدايا ونرد عليهم ربعنا اللي، واستمريت فيها أنا لأن وجيت للرياض في 1393 واستمريت في الملاعب هنا وشاركت في البرامج الشعبية في جميع البرامج الشعبية وشاركت في التراث كان في جامعة الملك سعود شاركت فيه سنتين وتبناها الحرس الوطني وشاركت فيها لأن اعتزلت
اللي هو صار الجنادرية بعدين يا أبو تركي.
إيوه جات الجنادرية. إيوه اللي صار في الجنادرية تبناها الحرس الوطني وصار فيها أنواع يعني من الموروث الشعبي وصار من ضمن المحاورات وكنت أشارك في المحاورات حتى قررت اعتزالي عام 1416.
ما شاء الله.
إيه. وش احسن مرحله لك؟
احتزلت الاخيره
المرحله الثانيه
لكن لانها الحمد لله ارتحت شعر نصح وارشاد وطنيات لاني من اول اخذني شعر المحاور اخذني عن النظم منظمه شيء بسيط يعني
زاحم وقتها. أيوة. من الشعراء الكبار شوي بنتكلم في المرحله الاولى ابو سعد
عندهم بيمتد برنامجكم
دي باثنين ثلاثه بس من باب
خلاص ابو لو عندهم ما خلصت انا وياه كلهم الشعراء ممكن لعبتهم
ما شاء الله يعني مثل مطلق الثبيتي
مطلق الثبيتي وخلاص هذول اللي محاوره الحين يعيدونها
موجوده حاليا
موجوده ايوه
في اليوتيوب
في اليوتيوب موجوده خالف بن هذال وواجد وشعد وضيع
حمود بن زامل بن عمنا
حمود بن زامل قابلني في قديم يوم جاء من الكويت ولعبنا انا وياه ونعم الرجل
الله يمتلك
ونسلم على من هذا
مسي عليه بالخير
مسي عليه بالخير
ونعم فيك وفيه وانتم شبابنا وبركتنا الله يطول اعماركم على الطاعه ومتعبكم يا رب العالمين
ويوفقه
يرضى عنك يرضيك. نعود للمرحله الثانيه.
ايوه المرحله الثانيه شعر
الدعوه
وشعر الوطنيات وشاركت في الحفلات الرسميه والملتقات الثقافيه
ما شاء الله
في جميع المناطق اغلب المناطق وانا رحت لها الحمد لله وجعل الله ينفعنا بمنقول وما نسمع
الله يجعل موزع حسناتك. يقولون يا ابو تركي مشايخ يمكن ابخص يقولون ان احد السلف رحمه الله رؤي بعد موته انه دخل الجنه فقال بما دخلت الجنه قال ببيت شعر
الحمد لله.
سبحان الله القصيد حسن حسن وقبيح قبيح النبي عليه الصلاه كان يحب يسمع عليه الصلاه والسلام وكان يمدح حسان ويدعو لحسان ويقول له هجوم روح القدس معك وانت ومثل الشيخ راجح العجمي الله يجعله في الجنات النعيم وغيره من الشعراء
الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه
امين يا ذكرنا
الساحه الشعبيه الحقيقه
الله يجعل في الجنة
الله يغفر له
وإن صراحة نفخر مثلكم ليخدم قضايا دينه ووطنه ومجتمعه بهالقصائد الطيبة. بعض الشعار يعني شاعر لكن ما تجد خدم القضايا المهمة في المجتمع القصيد راح كله في الخدود والعيون السود وراحت قضايا الأمة والدين والوطن الله يرضى عنك يا تركي.
نرجع للغيث وقبل ما ناخذ منك آيات غيث ممكن دائما البدايات كل من يحفظ كتاب الله انت اكيد مريت بمرحله الحفظ من خلال حلقه ومن خلال المدرسه من وين بدا غيث؟
الحقيقه يا شيخ عبد الحكيم انا من الاشياء اللي ممكن تستغربها اني ما بدات في حلقه
ما شاء الله
فللاسف اني كنت شديد الخجل فكنت مستحيل اني اقرا وفي شخص يناظر وجهي
طبعا حافظ كتاب الله
اي الحمد لله
ما شاء الله ما شاء الله المشاهدين كلهم
لا كثرت الوقت
ما شاء الله على
فكنت مع احد الزملاء في مسجد الحارة بعد العشاء سمعنا وياه حتى يعني الله يجزاه خير استطعنا نكسر العقدة هذه اللي فيني
ما شاء الله
دخلت الحلقة بعدها تقريبا فصل ثم بعدها دخلت المرحلة الجامعية فرجعت لزميلي مرة ثانية كملت انا وياه الحفظ حتى الحمد لله من الله علينا وختمنا الحمد لله
ما شاء الله اقول نعم الصحبة
اي والله
الاصحاب ما شاء الله معين لك على الخير شيخ محمد الله يحسن اليك
لبيت
يعني لبيت بعد هالجولة الجميلة مع ضيوفنا نبي نرجع للتوطئة اللي قبل قليل ان التدبر ضرورة من ضرورات الحياة ولعنا
حياه القلب
حياه القلب المؤمن نوجه رساله يعني اليوم بما انك ذكرت بعض الناس هد الايات هدا اليوم الجمعه بعض الناس ذكر صوت الكهف هو يريد أن يحصل فضل نور ما بين الجمعتين وفضل الأجر وكل حرف بعشر حسنات في بينهي السورة ويغيب عنها أن سورة الكهف كغيرها من الآيات والقرآن سورة القرآن فيها أمور لابد يقف معها العبد المؤمن لابد يقف معها الإنسان ويعني يحاول أن يتأملها ويتدبرها ويعيش معها. ونحن نتكلم عن حكم التدبر، لكن ما هو معنى التدبر؟ أنا الآن بقرأ سورة الكهف أبي تدبرها، ما هو معنى التدبر؟
قبل أن نتحدث عن معنى التدبر، أنت ذكرت أن وهو أمر حاضر في أذهان الناس فضيلة سورة معينة، من قرأ مثلا سورة الكهف في كل جمعة كما في حديث أبي سعيد أضاء له ما بين الجمعة والجمعة، مثلا قل هو الله واحد ثلث القرآن كما في الصحيحين، في السنن قل يا أيها الكافر ربع القرآن. لابد أن نعرف قاعدة أن كل فضيلة أتت في ذكر من الأذكار سواء كان الذكر الأعلى وهو القرآن أو ما دونه فإنما ينال عظمه وأكثره أكثر الأجر هذا إنما يناله من تأمل ما يقرأ وبحسبه ينقص من الأجر بحسب ما نقصه من الفهم ومن التدبر. وقل مثل ذلك في سائر ذكر الله سواء كما قلت أعلى درجات الذكر وهي القرآن لأن القرآن هو أعلى درجات ذكر الله أو ما دون ذلك من الفضائل والنصوص التي جاءت في فضل ذكر من الأذكار.
يا شيخ محمد
فمثلا
نسمح لك ممكن لبيت ممكن اثنين يقرؤون سورة الكهف
نعم ينال بعضه الفضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ينال أحدهم من الفضل من النور ما لا يناله الآخر من النور لأن النور أيضا درجات
سبحان الله
بحسب ما قام بقلبه من التأمل والخشوع والتدبر والسعي السعي إلى أن ينال ما هو مراد الله لأن حتى لا يستشكل بعض الناس
لفت عظيم
يقول كيف يقال أن التدبر واجب أكثر الناس يقرأ قراءة هل يعني ذلك أن هؤلاء يقرؤون وهم آثمون لا ليست هكذا. أولا لابد أن نعلم أن كل الواجبات هي بحسب الاستطاعة فإنما يؤاخذ المؤمن أو إنما يؤاخذ المكلف أو المسلم بتركه لما يستطيع من الواجب فهذه قاعدة مقررة في كل العبادات. ثانيا الأصل في التدبر الذي جاء ذم تاركه هو أصل تدبر القرآن أصل المعنى من القرآن وما من مسلم إلا وله حظ من التدبر يعني ليس هناك كما جاء روى الطبري في سنده عن ابن عباس قال إن القرآن على أربعة أوجه
جميل
فمنه ما يعرفه الناس من كلام العرب ومنه ما لا يعذر أحد بجهله ومنه ما يعرفه العلماء ومنه ما استأثر الله بعلمه. هذا الحديث بسند صحيح عن ابن عباس في تقسيم معاني القرآن يعني ما من مسلم الآن يسمع قبل قليل في صلاة الجمعة يسمع الإمام يقول الحمد لله رب العالمين إلا وقع بقلبه شيء من المعنى ثم هم على رتب سآتي لها بإذن الله. لكن بما أني ذكرت آنفا أن لفظة التدبر لفظة قرآنية وهذا يدعونا إلى أن نتنبه إلى أن اللفظ القرآني ينبغي أن يعتني به المسلم كل أمر فيه لفظ قرآني ينبغي أن يلفت عيون قلبه إلى هذا اللفظ لأن اللفظ القرآني شريف ومبارك فيه بركة. طب ما معنى التدبر؟ تدبر فيه يعني لاحظ أن ما قال تفسير القرآن أفلا يتدبرون القرآن ما قال أفلا يفسرون القرآن. ليش لفظ التدبر؟ التدبر في كلام العرب كما تعرفون الدبر هو العقب آخر الشيء كأن لفظة التدبر هو أن يبلغ في النظر إلى هذا الكلام وهذه الآية وهذه العبارات وهذه الكلمات حتى يرى من أواخر ما تدل عليه وينظر ما وراء هذه الكلمات. وكما يقول ابن القيم رحمه الله ويتحدث عن التدبر يقول هو أن يحد بنظر قلبه في الآية ليرى ما وراء معانيها فيعود على نفسه بالموعظة. فالتدبر هو أن ينظر في المعنى ثم ينظر ما وراء المعنى ثم يحاول أن يقلب النظر كما يقال حين يرى الإنسان الشيء من أوله من وجهه ليس إذا رآه من كل وجه ليس إذا رآه من عقبه ودبوره لأن الذي يرى الشيء من أوله وآخره
أحاط نوعا ما بالأمر هذا. فكذلك القرآن يدعوك إلى أن تقلب النظر في الآية، تثير المعاني عليها، تثير الأسئلة، كما يقول ابن مسعود، والحديث ثابت عن مسعود عند الطبراني، قال ابن مسعود وهو فقيه القرآن وعالم القرآن، هذا الرجل القرآني يقول عليه رحمة الله ورضي الله عنه وعن سائر صحابة نبينا: من أراد العلم فليثور القرآن. فإثارة القرآن بأن يورد عليه الأسئلة، أسئلة الاستهداء، أسئلة استهداء وليست أسئلة استشكال. دائما يقول مثلا، يعني ينبغي أن يكون هكذا، يفترض في المسلم أن يكون على هذا النحو، يسمع الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة نحفظها منذ أن كنا صغارا، لكن المسلم ينبغي أن يثير الأسئلة، فيثير مثلا يقول: أولا لماذا سورة الفاتحة تقرأ في كل ركعة؟ لماذا هي ركن من أركان الصلاة؟ لماذا تتكرر؟ هذا السؤال سؤال يفرض نفسه، سؤال واجب. ومن فقه المرء أن يكون عنده هذه الآلة، عنده هذه الأداة، يثير ليش كذا، ليش كذا. طبعا إثارة كما قلت آنفا ليس إثارة الاستشكال، لا، إثارة الاستهداء، يريد أن يصل إلى برد العلم واليقين والإيمان. ليش؟ ما هو الكنز والسر المودع في سورة الفاتحة؟ سؤال آخر، نحن لو سألت ممكن الطلاب الابتدائي ما هي أعظم سورة في كتاب الله، قال الفاتحة. وفي البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، كان يصلي فلم يجبه، فلما جاء قال: أين أنت؟ قلت: كنت أصلي. قال: ألم تسمع الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ليش ما جيت أول ما دعيتك؟ قال: أفعل يا رسول الله. قال: ألا أنبئك بأعظم سورة في كتاب الله وفي غير البخاري قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: نعم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج، قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، أعظم سورة معذرة في كتاب الله. قال: السبع المثاني. طيب، السؤال الذي ينبغي أن يثيره المسلم: لماذا هي أعظم سورة؟ ليش هي أعظم سورة؟
طيب، وش رأيك شيخ محمد، نخليهم يفكرون في هالسؤال هذا، طيب، ويحاول يقلبها، ليش أعظم سورة سورة الفاتحة؟ على بما
نقطع فاصل ونسمع بعد، قبل ما نسمع الفاتحة من الشيخ.
يا سلام. إذن بعد الفاصل
شاهدينا فاصل قصير ونعود.
ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرع جاتك في مسك الختام، ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرع جاتك في مسك الختام.
حياكم الله مشاهدينا بعد الفاصل. كنا في حديث ماتع حول مفاتيح التدبر، وقبل أن نعود إلى هذه المحاور ونعيش جزء يعني ممتع بصراحة، يعني في حول التدبر مع القرآن وحول وسائله ومعانيه، نذكر فقط بحملة أسرة قرآنية التابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة. هذه الحملة التابعة للجمعية الداعمة لوقف سدنة القرآن، من خلالها بإمكانك المساهمة بمئة ريال تشارك فيها في زيادة الحفظة لكتاب الله ودعم أسرة قرآنية. الآن التصميم يخرج على الشاشة، يقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فما أعظم ثوابك حين تدعم أهل القرآن. أعزائي المشاهدين، طبعا هذا الفاصل اللي أمامنا أو هذا التصميم اللي أمامنا فعلا فيه أرقام الحسابات لمن أراد أن يساهم، كذلك في ثنايا الحلقة سيكون هذا الحساب موجودا أسفل الشاشة بالإمكان لمن أراد أن يساهم، وكذلك متابعة حساب الجمعية جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة من أجل متابعة برامجهم وكذلك الحملات المستمرة الخاصة بوقف سدنة القرآن.
جميل أبو سعد، نسأل الله عز وجل تيسير لعانة. كنا نتكلم مع الشيخ محمد قبل فاصل عن أسئلة التدبر في سورة الفاتحة، ولعلنا نسمع سورة الفاتحة سويا من قارئنا الجميل غيث العتيبي، ثم نعود نستكمل المحور مع الشيخ. تفضل شيخ غيث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
الله يجزاك خير. سلام شيخ محمد. قلت سلفا أن المؤمن ينبغي أن يكون مهموما شغوفا بإيراد أسئلة الاستهداء التي يثور بها معاني القرآن، فمثلا حين يأتي عند أول سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، لماذا كما قلت آنفا لماذا تقرأ في كل ركعة؟ ما هو الأمر الذي قد أودعه الله فيها حتى كانت بهذا المنزل أن تجب قراءتها في كل ركعة مثلا للإمام وللمنفرد والمأموم فيه الخلاف المشهور؟ لماذا هي أفضل سورة في كتاب الله؟ هذا الأمر إذا لم يكن المسلم قد أورد مثل هذه الأسئلة على نفسه وتطلب جوابها فليعد على نفسه باللوم وليعد على نفسه بالمعاتبة. لماذا أنا لا أسأل هذه الأسئلة؟ لماذا تجد بعض الناس ينشغل بشأني معاشي ويدقق فيه فيعرف صنوف المآكل والمشارب والملابس والماركات ويسأل عنها ويتطلب ما يتعلق بها من علوم ومن رتب ولا يسأل مثل هذه الأسئلة الضرورية؟ وما دام أني ذكرت هذا فلا بأس أن أتي بشيء من الجواب، مثلا لماذا كانت سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله؟ والآن استمعنا لهذه القراءة المباركة من الشيخ غيث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر بعينه: وإنما كانت سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله لأنه قد اجتمع فيها نوعا الدعاء، دعاء الثناء ودعاء المسألة. وهذا يدعونا إلى أن نقول وهل هناك أنواع في الدعاء؟ الدعاء له أنواع. بعض الناس يقول الدعاء اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم ادخلني الجنة، أسأل الله. لا، الدعاء دعاءان: دعاء ثناء، دعاء عبادة تثني فقط على الله جل جلاله وهو دعاء، بل لعله أن يكون أفضل الدعاء كما في سنن الترمذي أفضل الدعاء لا إله إلا الله.
أفضل الدعاء
الدعاء أو النوع الثاني دعاء المسألة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. إذن الأول الدعاء هو أن يثني العبد على ربه وهو دعاء، حتى أن في مثلا تجد في الصحيحين حديث ابن عباس دعاء الكرب. إيش دعاء الكرب يا عم؟ ها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله له ملك السماوات والأرض وهو رب العرش الكريم. لاحظ أن قال بحديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب لا يقوله مسلم في كرب إلا كشف الله كربه. طيب ما فيه اللهم اكشف عني الكرب، ولا اللهم ارفع عني الضر، ولا اللهم ازل عني الهم، ومع ذلك سماه دعاء ويكشف هذا الدعاء إذا دعا وقبل الله منه ذلك.
دعاء ذي النون،
وكذلك في سنة الترمذي دعاء ذي النون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لاحظ أنه ليس فيه دعاء طلب اللي هو النوع الثاني،
دعاء ثناء،
إنما أثنى فقط على الله. سورة الفاتحة مبنية على هذين النوعين، أولها دعاء ثناء الحمد لله رب العالمين، ثناء الرحمن الرحيم، ثناء مالك يوم الدين، ثناء إياك نعبد وإياك نستعين، ثناء وإخبار عن العبد بفعله. هذا الشق الأول. الشق الثاني اهدنا الصراط المستقيم، دعاء المسألة. فلما اجتمع في هذه السورة هذان النوعان من الدعاء من الأدعية كانت هي خير سورة وأفضل سورة في كتاب الله. هذا المقصود، هذا جاء في الحاشية هكذا، لكن المقصود أن المؤمن ينبغي أن يكون دائم الأسئلة. وأما التدبر فلا شك أن الناس ليسوا على رتبة واحدة في فهم القرآن. العربي الذي يسمع الفاتحة سيفهم منها معنى الحمد لله رب العالمين فيها الحمد لله، ثم يترقى قليلا تجد مثلا يقول الحمد، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ وربما تلقى فقال ما هي السورة التي افتتحت بالحمد في القرآن؟ ثم لعله يترقى فيقول فيعود على نفسه، شوف التدبر، يعود على نفسه بالموعظة فيقول إذا كان الله جل جلاله يبدأ خير كتاب من كتبه بالحمد فأحرى بي أنا أبدأ في كل شأن من شؤون حياتي بالحمد. ثم يترقى فيقول الحمد لله ربي، اجتمع هنا الألوهية والربوبية، الرحمن الرحيم، السؤال الذي طرحته ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم، ما أنا لن
ما يخالف لمح لهم
شيء، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، طيب هو مالك يعني مالك يوم القيامة فقط، ما هو مالك الدنيا أيضا
والآخرة،
لماذا قال مالك يوم الدين؟ لماذا تعلق الملك هنا بشأن الآخرة؟ ما هو الأمر، ما هو السر الذي فيها؟ ولاحظ في سورة غافر لمن الملك اليوم،
لله الواحد،
الحديث أيضا عن الملك، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار سبحانه، وذلك لنا تتمحض يتمحض الملك في ذلك اليوم، وتزول عن لله وتزول كل الأملاك المتعلقة بالبشر وبالمخلوقين.
عظيم.
ثم إياك نعبد وإياك نستعين، يسأل لماذا، لاحظ هنا لماذا اقترنت الاستعانة بالعبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، ما العلاقة بينها؟ فإن غاص قليلا، لاحظ ما زلت أقول أسئلة التدبر، فإن غاص قليلا قال دعني أرى في القرآن أين اقترنت العبودية بالاستعانة،
إياك نعبد وإياك نستعين مواضع أخرى مثلا،
في مواضع أخرى، هل اقترن، هل جاء ذكر العبادة مع الاستعانة في موضع آخر؟ فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، في سبعة مواضع في القرآن كلها يقترن فيها العبادة مع الاستعانة. وذلك أقف مع هذه وقف ثم أنتقل إلى المحور الذي أود أن أنتقل إليه. لاحظ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الاقتران القرآني، وهو يدعونا أيضا إلى شيء في التدبر، أنه ينبغي أن يتنبه المسلم إلى المقترنات في القرآن، إذا شفت شيئين، إذا نظرت ورأيت أمرين اقترنا في القرآن ف أرخي لهم أذن، أرخي لها أذنك وأرهف لها سمعك، وانظر العبودية مع الاستعانة، لأن الناس على أربعة أنحاء في هذا الباب، أهل عبادة واستعانة، فهو يعبد الله ويستعين بالله على عبوديته. أبو تركي أنت تقصد القصيدة قبل قليل، عبادة، العبادة الأعظم أن تؤدي العبادة وأنت مستحضر توكلك على الله في هذه العبادة.
الحمد لله، ما شاء الله،
نحن نلقي هذا اللقاء، ندعو إلى الله، صلينا الجمعة قبل قليل، سنصلي العصر بعد قليل بإذن الله، هل نحن ممن يستحضر الاستعانة بالله والتوكل على الله في العبادة؟ لأن بعض الناس إذا ذكرت له التوكل يأتي في ذهن التوكل على الله في طلب المعاش،
كل شيء،
تغدو خماصا وتعود بطانا، ويقول يأتي في ذهنه التوكل وينسى أعظم أنواع التوكل، وهو التوكل على الله في شأن عبوديته، التوكل على الله في الطاعة، أن تتوكل على الله وأن تستعين بالله في صلاتك، أن تستعين بالله على قراءة، أن تستعين بالله في تدبرك للقرآن. طبعا النوع الثاني صاحب عبادة وليس عنده توكل، يتعبد لكن قلبه خلو من أن يتوجه إلى الله، بأن يستمسك بالعروة، يستمسك بالحبل، لديه اعتصام بالله، أو لديه اعتصام بحبل الله، لكن ليس لديه اعتصام بالله، لأن الاعتصام اعتصامان، واعتصموا بالله، وفيه واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بالله، هذا إياك وإياك نستعين، الاعتصام بالله إياك نستعين، واعتصموا بحبل الله، هذا إياك نعبد. الاعتصام بحبل الله هو الأخذ بالعبودية، الأخذ بالعبادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الاعتصام بالله، التوكل على الله جل جلاله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا يوجد في كثير من المتفقهة، تجده يقيم أنواع الصلاة والعبادة ومكان اليد وهيئة التكبير، لكنه ليس لديه توكل على الله في عبوديته. قالوا هؤلاء يبتلون بالعجب والجزع والانقطاع. العجب ليش؟ هو لما يقيم العبادة ظاهرة وينسى أن الله هو الذي مده، وهو الذي يعينه، وهو الذي يعطيه، إذا نسي هذا وغفل عنه عجب بنفسه، لكن إذا علم أن ما من عبادة يقوم نحن في جلستنا لولا توفيق الله لنا، ولولا مدد الله لنا، ولولا ما من الله بها علينا لما جلسنا هذه الجلسة، نسأل الله يجعلها مقبولة عنده جل جلاله، لولا ذلك، فإن خلى قلبه من هذا ابتلي بالعجب وبالجزع، هذا في المصائب، تأتي المصيبة ليس لديه توكل، ليس لديه اعتصام بالله فيجزع، وبالانقطاع، لأن الإنسان إنما يستطيع المضي إلى الله جل جلاله وتجاوز العقبة، تجاوز العقبة هذه لا تكون إلا بالتوكل على الله جل جلاله. وهناك صاحب توكل وليس عنده عبادة، وهناك كما يقول شيخ سامة تقسيمهم ابن تيمية قسم هذا في مواضع من كتب، وهناك كمن ليس له توكل ولا عبادة. فهذا لاحظ أن المسلم ينبغي أن يأتي بمثل هذه الأسئلة، لماذا اقترن هذا مع هذا؟ وبالمناسبة الاقتران في القرآن علم بديع، لو وقف المؤمن معه وعكف معه سيتعجب. وأحيانا يكون هذا الاقتران أشوفكم
مثلا
إذا تريدون أنقطع
يعني مثلا بأمور في مسألة لو نظر إلى مثلا بعض الأسماء الحسنة يقرنها الله عز وجل ببعض
مع بعضها، يعني على سبيل المثال الاقتران والتكرار الاقتران، يعني مثلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في سورة فصلت إنه هو السميع العليم. لاحظ المعنى جاء هنا وهنا، واختتمت الآية بنفس الاسمين السميع العليم. وكثيرا ما يأتي في القرآن اقتران السميع بالعليم، العزيز بالحكيم، الغني بالحميد، العليم بالقدير.
لا بد يكون عند الإنسان أسئلة،
لا بد يسأل. يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى نفق في كتابه أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث، لاحظ ماذا، واعلموا أن الله غني حميد. ليش اقترن الغنى مع الحمد مثلا؟ لأن كثيرا من أهل الغنى ليسوا محمودين في غناهم ولا ممدوحين فيه، وإنما الكمال أن يكون غنيا ممدوحا محمودا في غناه. غفور شكور، ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وجاء غفور شكور في مواضع من القرآن، لماذا اقترن غفور مع شكور؟ لازم يسأل هذا السؤال. ما أولا ما معنى غفور وشكور؟ غفور معروف يغفر الله الذنب، طب شكور ها يا أبو تركي، شكور
شكور
العبد يشكر ربه ولا الله يشكر العبد؟
لا العبد يشكر ربه،
والله يشكر العبد؟
لا يمكن.
لا نعم الله يشكر الله، إن الله غفور شكور،
كان سعيكم مشكورا،
الله يشكر العبد،
يشكر العبد لما قام بالواجب.
وهذه اللفظة الشكر جاءت صريحة في الصحيحين من حديث أبي هريرة، مر رجل بغصن شوك فأخره عن الطريق فشكر الله له، لاحظ فغفر له. وترى ما جاءت من فراغ اللفظ، شوفها لو لم يكن في الصحيحين لجزمنا بأنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم.
ليش ولا شكر؟
ليش؟ كيف شكر؟ يشكر الله كيف؟ شكور فيعطيه جل جلاله من الثواب على عمله القليل أعظم مما يستحق.
سبحانه.
الشكر أن يشكر الله العبد بأن يعطيه من الثواب والأجر على طاعته أعظم مما يستحق. ولذلك هنا لاحظ أخر بس الغصن فأخره عن الطريق فشكر الله له.
جميل شيخ محمد، شكر الله لك هذا الكلام الطيب. الله يرضى عنك. شركاء النجاح معنا في واسم ديوانة مدينة، هذه أم نواف تقول من أهم مفاتيح التدبر القيام بالقرآن، إن هذا المفتاح من أهم المفاتيح لتدبر القرآن وأعظمها شأنا، وقد ورد عدد من النصوص تؤكد أهمية، قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة. كذلك تغريد الهويمل تقول قال العلامة بن سعدي رحمه الله تدبر كتاب الله، تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. تقول كذلك ابن تيمية رحمه الله ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا نظما ولا ناثرا.
يا سلام، كلام جميل صراحة ومشاركات طيبة تحت وسم ديوانة المدينة وحول موضوع مفاتيح التدبر. نطلع لأبو تركي نشوف وش الجاهز عندك، الصبر ولا الحداء؟
ولا على الصبر ولا
اللي يبي
ايه ولا اللي تبغى
ولا أدب النصيحة.
يا سلام،
اللي تبغى
كل اللي يجيبك زين أبو تركي.
أدب النصيحة
يلا.
يالله يا مذري نسيم الهبوبي
سبحانه،
ويا خالج خلقه على أشكال وأجناس تعطي وتمنع ولا جالم حسوبي، في لوحك المحفوظ عن كل الأدناس يلي لك الطاعة علينا وجوبي، ونبيك أنذر كل عاصي بالإفلاس تعيني على ثلاثة غدوبي، شكيت منهم قوة الغدر والباس منهم على كل الجهات محروبي، حرب ضروس ومي بصديق يباس، صار الهوى والنفس وبليس صوبي يوجهون الرمي من كل متراس، ومسيت ما بن الخصوم مغلوبي فمقلتي دمعة وفي القلب هوجاس، ومسيت ما بن الخصوم مغلوبي فمقلتي دمعة وفي القلب هوجاس، والظاهر أقرب من نجاحي رسوبي لما استعنت الله على كل وسواس، حتى قريبين العرب ما دروبي، وأنا بحر الذنب سابح وغطاس، وزورق نجاتي من غزاة سطوبي، نصحي وتوجيهي بلا جرح ومساس، مشكور من يهدي علي عيوبي بيني وبينه ما يعلم بها الناس، مشكور من يهدي علي عيوبي بيني وبينه ما يعلم بها الناس، واقبل ملاحظته وعدل سلوبي نصيحة العاقل للأجيال نبراس، واقبل ملاحظته وعدل سلوبي نصيحة العاقل للأجيال نبراس، واللي لا شافوا خطأ شهروا بي، مال النصيحة عندهم ذوق وإحساس، يا قلب لا يخدعك قبل انشذوبي، مال الردي في مجلس الطيب مجلاس، يا قلب لا يخدعك قبل انشذوبي، مال الردي في مجلس الطيب مجلاس، سكر على النمام كل الدروبي دائم هل النمة خبيثين وخساس، اللي وشو عندي بناس وشوبي ما بين خلق الله يدنون الأجراس، واحذر هل الغيبة ونهش الجنوبي، بس ألسنتهم تشتغل مثل الأمواس، وبهناس صحبتهم بخم الجيوبي صحبة مصالح ما بنوها على أساس، وبهناس صحبتهم بخم الجيوبي صحبة مصالح ما بنوها على أساس، رصدت لك منصب ومال محبوبي ونقل مالك برقوا فيك الأنجاس، بمرافق الأنذال ما أنتم غصوبي، اللي على بوابة الشر حراس، لا تمشي إلا من أنظاف القلوب اللي صداقتهم معزة ونوماس، ومن معرفتهم ما يمسك الغوبي، ولا في مجالسهم منافق وبلاس، هذا ويا علام كل الغيوب اغفر ذنوب ما لها حكر وقياس، يا رب يا رب أنا عبدك كثير الذنوب ذنبي مغطيني من الكعب للرأس، يا رب أنا عبدك كثير الذنوب ذنبي مغطيني من الكعب للرأس، وكثرت علي من الذنوب الخطوبي، وعضتني الأيام بنياب وضراس، يا قابل التوبة عليه التوبي، رحمتك ما منها قنوط ولا ياس، عمامتي عفوك ورجواك ثوبي، وتقواك يا معبود لي ستر والباس، يا فارج الكربات فرج كروبي، اللي وقف بالباب قد ضاب الأنفاس، عساي ماني عرضاكم حجوبي، وفوز فوز ما معبوس وتعاس، وصلوا عدد مهل نور نصوب على النبي الهاشمي صفوة الناس،
صح الله لسانك وبيض الله وجهك وعتلى شانك. جميل أبو تركي، يعني القصائد الأولى شوف هذا بدأ يقل عند بعض شعرائنا اليوم، كانت تختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شفته في قصائدك الأولى والثانية، ولا تسدن يبي ثالثة، والمة للحين
تبغى المخدرات ولا تبغون
الله يكون يشتري المخدرات،
احنا ما نصح اللي هذا مرض
صادق
مرض منتشر
صادق، لذلك يعني اجهزة الدولة مكافحة المخدرات والزيادة الداخلية تولي هذا اهتماما شديدا، وليت الناس تسمع شيء
ولا بعد الفاصل، ايش رايك بعد الفاصل
اللي تبونه؟
طيب على بال ما تدور القصيدة،
لا موجود هالقصيدة هذه، طيب وانا حافظها بس انها
خلنا ناخذها اجل بعد الفاصل،
يلا اللي
تبونه. شاهدنا بعد الفاصل ان شاء الله نستمتع وياكم بقصيدة مع ابو تركي، فاصل قصير ونعود.
عند الله رب العالمين ما قد زرى جاتك في مسك الختام، ما عند الله رب العالمين ما قد زرى جاتك في مسك الختام.
نبدأ معك هو
حياكم الله مشاهدينا، بعد قبل الفاصل كنا مع شاعرنا أبو تركي، الحديث ما شاء الله عن القصائد جميلة. أبو تركي شو مجهز لنا الحين؟
والله عندنا قصائد واجد، بس اخترنا لكم قصيدة المخدرات لأنها
استعمل
توعية دا كفانا الله شره، يقول يا الله وفقنا لحبك وطاعتك، ودلنا درب الهدى والصلاحي، اللي رسولك بلغ في رسالتك فيها الفلاح من يريد الفلاحي، وتجيرنا وتعيذنا من عقوبتك، وتكتبنا يوم الحساب النجاحي، نفوز يوم العرض الأكبر بجنتك، ومن فاز بالجنة رضي واستراحي، يلعب تدري وش يسبود صحيفتك، بعدك عن الله في المساء والصباحي، فضل علىك يزيد ويزيد غفلتك، وتشربها ما جل ما بدال القراحي، ومجالس أهل السو يخدش مروتك ما تدري إن الجرب تعد الصحاحي، ومجالس أهل السو يخدش مروتك ما تدري إن الجرب تعد الصحاحي، يا من توقع في المخدر سعادتك، ظلمت نفسك من جميع النواحي، يذهب تعاطيها طموحك وغيرتك، وتصرفك عن كسب الحلال المباحي، وتفسد خلايا المخ وتضر صحتك، وكل يوم يزيد جرحك جراحي، يطبع على قلبك وتعمى بصيرتك، ومن شرها ما عاد تبصر وتاحي، تفقد زمام أمرك وتكبر مصيبتك، لو صحت ما ينفع كثر السياحي، فقدت يا ابن الناس دينك ومانتك، وفقدت عقلك عقب ما كنت صاحي، وفقدت ما بين القبيلة مكانتك، وبسبابها حظك تعثر وطاحي، أغضبت والدينك وشوهت سمعتك، سمعتك راحت في مهب الرياحي، أغضبت والدينك وشوهت سمعتك، سمعتك راحت في مهب الرياحي، كل يحذر من سلوكك وسيرتك، يا قاتل النفس يبسم من ذحاحي، تجني على نفسك وتجني على أمتك، المجتمع تغذيه بأخطر سلاحي، ومن الوطن عنده خبر من قضيتك، ويتابعونك في المجي والمراحي، وندلهم ربي على كشف خطتك أذانك التحقيق والسر الباحي، والضحية من عملك أنت وسرتك، حطتك ملفات بين اللواحي، تخسر بعد خسران دينك وظيفتك، خسارة ما من وراها رباحي. لا تحسب أن المرجلة حلق لحيتك، حلقتها وخليت منها المراحي، وبدالها طولت ظفرك وشوشتك، وزاد انزلاقك في الخنا والسفاحي. تريد فانواع المخدر معزتك وخيم على الذل والعز راحي. تريد فانواع المخدر معزتك وخيم على الذل والعز راحي. المرجلة في حفظ عرضك وشيمتك وكسب المكارم والعلوم الملاحي، ويزيدها ميزة كرمك وشجاعتك بمسايرة ملوين عطر الماحي. والعز في دينك وخدمة عقيدتك، هذا الكفاح من يريد الكفاحي. والعز في دينك وخدمة عقيدتك، هذا الكفاح من يريد الكفاحي. اسمع نصيحة من تهم سلامتك، سمر تقوى الله ومس الشباحي، واندم على ذنبك وعجل توبتك، توبة نصوح بكل معنى النصاحي، واقلع عن السيئات وعقد عزيمتك، وعزمك عدم عودتك للذنب ماحي، ورد المظالم لأهلها وبر ذمتك، واطلب من أصحاب الحقوق السماحي. هذه شروط التوبة إن كان همتك الله. عليا وللتوبة لبست الوشاحي، وودك مع الناجين تنجو سفينتك، السفن ما تجري بحزم براحي، أقبل على ربك بتصحيح غلطتك، والنفس جاهدها بكبح الجماحي، واعمل عمل صالح يعوض خسارتك قبل عن الدنيا وهلها تزاحي، صون ما وجهك وتحفظ كرامتك، وتشعر براحة كاملة وانشراحي، وابشر وابشر ليا زانت مع الله علاقتك بالفوز والتمكين والارتياحي، تفوز بالجنة لأصلحت نيتك ما يلحق التائب من الله جناحي، تفوز بالجنة لأصلحت نيتك ما يلحق التائب من الله جناحي، هذا ويا معبود عفوك ورحمتك، يلا من أسر الذنب تطلق سراحي، وترحم عبادة فرطوا في عبادتك وتابوا وملهم في السماء العفو لاحي، وانصر هل السنة بحولك وقوتك اللي على مبدأ الشريعة إشحاحي، وازكى صلاة منك وازكى تحيتك على الرسول
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
الله يبيض وجهك وصح الله لسانك وعجل لسانك أبو تركي. شيخ محمد يعني الحلقة على وشك أن ننهي حلقتنا، ماذا ممكن أن نختم به؟
طيب
وإن كنا ما استوعبنا موضوع أكبر جدا من حلقة،
لا بس نلملم الأطراف
الأوراق
الموضوع، لأن الحديث عن الوسائل التدبرية وعن القواعد وعن المهارات أو قل التقنيات التي ممكن أن يستعملها المسلم ليتدبر، حديث ذو ذيول طويلة، لكن أحاول أن أختصر. أولا، من أراد التدبر فليستعن بالله جل جلاله، سبحانه، وليكثر الابتهال لله، يفتح الله عليه في كتابه، فإن هذا من أعظم المطالب، بل هو أعظم مطلوب. يعني لن إني لأحسب أن الله لا يرد من دعاه ليتفقه في كتابه، ما هو أعظم من هذا المطلوب، أن يسأل العبد ربه أن يفتح عليه في كتابه، يصلي ركعتين، يصلي ركعتين يسأل ربه جل جلاله أن يعطيه فهما في كتابه، أو حتى أن يعطيه فهما في الآية الفلانية، كيف يرده جل جلاله؟ الأمر الآخر، ليحذر المسلم من أن يهذ القرآن هذ الشعر. في البخاري من حديث أبي وائل أن رجل، الحديث الصحيحين لكن هذا سياق البخاري، أن رجلا أتى إلى ابن مسعود وقال إني قرأت المفصل في ليلة، فقال له ابن مسعود هذا كهذ الشعر؟ وفي سنن أبي داود تنثرونه نثر الدقل، التمر منثور، وقيل هو التمر، التمر الهندي اللي يقول هكذا يعني منثور. طيب ما هو الأمر المرغوب به؟ أن يقرأ القرآن قراءة مترسلة متفهمة، يقف مع معانيه ويحاول أن يستلهم منه. الأمر الذي بعده، ألا يعجز نفسه، ألا يعجز نفسه ورعا، لأن كثير من الناس يقول يا أخي أنا ما أخاف أتكلم على الله بغير علم. هذه نقطة مهمة لكن ما في مجال أني أتحدث عنها، يعني
الشيخ بنعطيك مجال، بنعطيك مزيد وقت.
طيب الجهة المنفكة، أو ما هو الأمر المتعلق بالتدبر والقول على الله بغير علم، لأن بعض الناس يقول أنت الآن ستجرئ الناس أن يقولوا في كلام الله ما ليس لهم به علم، وقد جاء عند الترمذي من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. القرآن ليس، وأبو بكر يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لم أعلم، فما هو الوجه؟ فأقول في ذلك، أولا فالمؤمن كما قلت آنفا يفهم القرآن الفهم العام، لأنه عربي، المؤمن العربي المسلم العربي سيفهم منه فهما عاما، ثم يحاول أن يجعل كما قلت أن يجعل الفهم للقرآن مشروع عمر، يعني ليس اليوم بأعرف ما في الفاتحة كلها، لا، أنا مشروع عمري أن أقرأ،
وأن أفهم. قد أسأل سؤالا ولا أجيب عنه، قد أسأل سؤالا الرحمن الرحيم قد لا أستطيع الجواب اليوم ولا بكرة، لكنه حاضر عندي. حتى لو أن الإنسان مثلا في جواله يضع عنده مفكرات يكتب فيها الأسئلة، يرجع مثلا إلى أهل العلم ليسألهم، يرجع إلى كتب المفسرين لينظر، يحاول أيضا أن يطلب العلم. هذا جزء من المشروع العظيم، مشروع فهم كلام الله جل جلاله. اطلب العلم بقدرك، بحسبك، باستطاعتك. فالقضية ليس فيها تجريء، لكن أيضا ينبغي المؤمن ألا يحجم فيعجز نفسه حتى يقرأ القرآن كأنه لا يخاطب به. لا، اقرأ القرآن وأنت تستشعر أنك مخاطب به، وأنت تحاول أن تتفهم. هذه العبادة، أن تصل إلى معرفة ما أراد الله أو بعض ما أراد الله، فهذا خير، وإلا فقد سلكت الطريق وقد خطوت الخطوة الأولى.
شيخ محمد، في سؤال ندب بذهني وأنت تتكلم الآن، نستطيع بشكل موجز نفرق بين التفسير والتدبر؟ يعني أنا أريد أتدبر أرجع التفسير، هل في فرق؟
التدبر أعم من التفسير. التفسير أحد خطوات التدبر، لأن التدبر كما قلت أن ينظر المؤمن، أن يحدق كما يقول ابن القيم، أن يحدق بعيني قلبه في الآية ليعرف ما وراءها. يعني أنت تنظر للمعنى وللتفسير ولكلام المفسرين ولأسباب النزول، ثم تحاول أن تستنبط، ثم تحاول أن تعود على نفسك بالموعظة التي تزكي قلبك، فترجع فتقول لماذا جاءت. يعني مثلا لما تحدثنا قبل قليل عن غفور وشكور، تقرأ في كلام المفسرين لكن أنت ترجع فتقول سيشكرني الله في الطاعة. كيف أعرف؟ إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى من الله علي بطاعة بعد طاعة،
جميل،
عرفت أنه شكرني، فآنست خيرا منها. إذا ما وجدت أني أزداد طاعة بعد طاعة، أرجع على نفسي باللوم، ربما لم يقبل الله مني هذه الطاعة فلم يشكرني. فالتدبر معنى أشمل وأعم، وقد نص على ذلك عدد من أهل العلم
في الوسائل.
حديث طويل حقيقة، لا أختم بواحدة ولا
لا، أختم بثلاثة.
طيب، منها أيضا أن ينظر المؤمن أن يكسر الإلف، أن يكسر إلفه مع الآية. لأن الإنسان خاصة السور المحفوظة لديه، مثلا جزء عما يحفظ قل هو الله أحد، ويعرف أن ثلث القرآن، لكن لماذا كان ثلث القرآن؟ ما هو معنى الصمد؟ ما هي أوجه الثناء التي جاءت على الله في هذه السورة؟ مثلا يعرف أرأيت الذي يكذب بالدين، سورة معون مثلا، فذلك الذي يدعو اليتيم، لكنه لم يقف يوم من الأيام فمثلا يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، أنا لازم أكسر إلفي، أنا معتاد عليها الإلف الاعتياد، يعني لا، أنا خلني كأني أول مرة أسمعها. أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني لو أننا للتو الآن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ونتخايل أن نسمعها للتو، أرأيت الذي يكذب بالدين، ربما يأتي في أذهاننا أنه سيتحدث عن فرعون، عن أبي لهب، المكذب بالدين من هذا؟ إيش الصفة التي ستأتي بعد أرأيت الذي يكذب بالدين؟ لاحظ، فذلك الذي يدعو اليتيم. لا، ما تحدث عن، لم يتحدث عن أعظم الفجور الذي توقعناه، لا، ذهب هناك ليتحدث عن حقوق الضعفاء.
سبحان الله،
فذلك الذي يدعو اليتيم. ثم أيضا ما هو معنى الدع؟ يدع، وهو الضرب من الخلف. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين. فويل للمصلين، قبل قليل كنت تتحدث عن حقوق الضعفاء، ليش رجعت الآن للحديث عن الصلاة؟ إذا كأن السورة تتحدث مرة عن حق الله ومرة عن حق الخلق، فاجتمع في السورة الحقان، الحديث عن الكفر بحق الله، أرأيت الذي يكذب بالدين، ثم الحديث عن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، يراؤون
ويمنعون
الماعون. رجع مرة أخرى للحديث عن حقوق العباد، الماعون مثلا، أعطيك أحد أقوال المفسرين، ابن مسعود يقول هي العارية، عارية الدلو. الآن الناس ما عاد أحد يستعير، لكن في الزمن الأول يستعيرون، يستعير الكاس، يستعير الدلو، يستعير الفاس، يستعير. فذم الله قوما أنهم يمنعون العارية.
الآن يا شيخ يستعيرون اشتراك السيارة
ممكن، لكن وبالمناسبة الفقهاء يتحدثون عن هذه، ما حكم عارية العارية لمن لا يحتاج إليها؟ فينص جمع من أهل العلم ومذهب أحمد واختار ابن تيمية أنه واجب بدليل هذه الآية، لا يجوز لك أن تمنع ما لا تتضرر منه وسيحفظه من يستعيره، لا يجوز لك. شوف، فإذا السورة قد التأمت في أولها ووسطها وآخرها للحديث عن الحقين. طب السورة نعرفها من أول، ليش ما سألنا أنفسنا مثلا، بعض الناس ليش ما نسأل أنفسنا هذه الأسئلة؟ نقول ما هي، لماذا لا نكسر هذا الإلف؟ مثلا إذا جاء نصر الله والفتح في البخاري من حديث ابن عباس، عشان تعرف مسألة التدبر أنه يحتاج إلى غوص، ويمكن الغوص هذا يفوت على فضلاء، ممكن يجلس الإنسان 20 سنة 30 سنة ولا يعرف معنى آية معينة. في البخاري أن أشياخ قريش قالوا لعمر: لما لا تدخل معنا في مجلسنا أبناءنا وتدخل ابن عباس؟ وفي سن أبنائنا ليش ما تدخلهم؟ قال: إنه من حيث علمتم، ترى هذا ابن عباس ما هو أي واحد. قال: فدعاني يوما وعرفت أنه يريد أن يريهم مني، فقال لنا: ماذا تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ إيش تفهمون من السورة؟ شوف، لاحظ التدبر، الفرق بين الذي يعرف المعنى العام وبين من يغوص للمعاني. فقالوا الأشياخ معي أبو تركي، وين رحت أبو تركي؟ خليك مركز معي. الأشياخ قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح الله عليه ونصره أن يسبح وأن يستغفر، إذا جاء نصره فسبح من ربك واستغفر أنه كانت. فقال: وأنت يا ابن عباس، شوف الغوص الآن، التدبر، قال: أراها نعي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة نزلت لتخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، طب وين ذكر الموت؟ وين ذكر النعي؟ وين ذكر؟ ما هو موجود، هذا الغوص، هذا التدبر. قال عمر: وأنا والله لا أعرف منها إلا هذا.
أشوفكم
كان
تقبل الله منكم. على وشك ختام الحلقة، نذكر دائما بوقف سادنة القرآن التابع للجمعية الخيرية تحت القرآن الكريم. الجمعية الخيرية تحت القرآن الكريم تقوم بدور عظيم جدا في خدمة كتاب الله عز وجل وتعليمه، سواء في الحلقات عن طريق الهاتف القرآني أو عن طريق المقرأة الإلكترونية. وكذلك منحتنا الآن فرصة نشارك في دعم وقف يخدم كتاب الله عز وجل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما واضح معنا الآن على الشاشة، نغتنمها لتعود علينا بأجور مضاعفة. انطلقت حملة أسرة قرآنية داعمة لوقف سدنة القرآن، فبادروا معنا لدعمها ولا نتأخر، فالأجر عظيم. إخواني الآن والله الحمد المرحلة الثانية أنجز فيها قرابة 30% أبو سعد.
صحيح، 3 مليون تقريبا الحين.
ما شاء الله، باقي 7 تقريبا.
ما شاء الله، من 10 مليون وصل الآن 3 مليون. إن شاء الله 7 مليون إن شاء الله.
شهر 7. 7 مليون شهر 7 بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله تتم يا رب.
تعليقك شيخ محمد على
لاحظ أن الوقف هنا هو وقف على أعظم العبادات، وفي بلد هي من أعظم البلدان. تعرفون أن المدينة هناك من ذهب من أهل العلم لأنها أفضل البلدان كما مذهب مالكية، والجمهور على أن مكة أفضل منها، لكن تتلوها. فالعبادة في مكة والمدينة أعظم من العبادة في غيرها. العبادة في البلد المعظم تعظم أعظم من غيرها، كما أن المعصية أيضا تعظم. فمن تصدق به مكة والمدينة ليس كما يتصدق في بلد آخر، فأنت توقف هذا المال في المدينة فهو أعظم لك من أن توقفه في غيره، ولا سيما أنه على أعظم العبادات وهي القرآن. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن وخاصته، خاصة القائم عليه من المعروفين الشيخ، وأعرفه معرفة شخصية، الشيخ تركي الشهراني، وأسأل الله ينفع به وينفع بكم جميعا وجزاكم الله خيرا.
شيخ غيث عندك تعليق؟
لا، أنا شيخ نكتفي تعليق بآية هو خير معه.
الله يفتح عليك.
تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الله يفتح عليك.
جزاك الله خير. الشيخ عبد الله واسع عليم، هذا اسألوا الاقتران ليش جاء واسع عليم بعد ذكر النفقة؟ ما بجاوب عشان ما
هذا يتذاكرون.
هذا سؤال الحلقة الجاية.
خلوا سؤال الحلقة الجاية.
طيب أبو تركي، ودنا نختم معك في حدى. سمعنا أن عندك حدى عن كورونا.
والله الحدى هذا يعني موروث من موروث شعبي، فالغربية كلها يعني قبائل الغربية كلهم
يا سلام
يسمونها الحدى ويسمونها الزومال.
خلنا نختم به.
أنا هذه حداية.
سلمت.
يوم جاء العيد وكلنا ما حد عيد مع أحد ولا قارب كلنا عيد في بيته. قلت هذه الأبيات. يا الله يا معبود يا رب المشارق والمغارب تجيرنا من شر فيروس فرق بنا لقارب عمل بسيطة كلها عمل بسيطة كلها والبدو جاهم في المضارب واليوم كل معتزل ما هو بطوعه واختياره واللي من أول في تعاملهم يحبون التقارب فيروس كورونا عطاهم في الحياة أكبر تجارب إن التباعد والتحرز صار للعدوى يحارب اللي التزمنا فيه بأمر الله يحد من انتشاره
صح
عيدها ولا
مخلوق يضل
الله
وجهك
يضل
الله
وجهك
الله يرضى عليك صح الله يبارك على لسانك
نشكركم حقا شكرا جزيلا على هذا البرنامج الطيب المبارك ونشكر قناة المجد الله مبارك الله فيكم
احنا بدورنا نشكرك ابو تركي وكذلك نشكر ضيوفنا الكرام الشيخ محمد الرميح والقارئ الجميل غيث العتيبي
الله يتقبل منكم باقي معنا السحبي عبد الله
يلا بسم الله
بس احنا جاهز جاء طلعوا للشاشه وشيخنا الشيخ محمد يختار لنا الفائز
مخرجنا اللي بناخذ سحب الحلقة الماضية سؤال الأسبوع الماضي
نعم
السؤال الأسبوع هذا بإذن الله يكون السحب عليه في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل الجائزة بوسعتها كم
500 ريال والسحب الآن على
محمد تفضل إذا جاء لي عازمك بتوقف
يعني هذا اللي يتحرك
يسأل قل له وقف بوقف
طيب وقف
بسم الله
يقول وقف
مرة ثانية جاء
طيب وقف الآن
هاي يجي
نورة
نور لنا ولا
نورة
نورة الفائزة معانا بمبلغ 500 ريال وهي الفائزة من سؤال الحلقة الماضية طبعا سؤال حلقة هذا اليوم ورد في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم ما الفرق بين اسم الرحمن والرحيم ونختم بهذا طبعا حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة في ديوانة المدينة البرنامج الأسبوعي وأشكر زميلي عبد الله
الله يرضى عنك أبو سعد بعد ما شكرا مشايخنا أشكرك أشكر مشاهدينا الكرام وبمناسبة الزملاء الأخيرة من أبو تركي وزير الصحة قبل أيام خرج لينذر الناس من خطر تفشي وباء كورونا من جديد وبالأمس كان فيه إجراءات رسمية من الدولة لتكون إجراءات احترازية من تفشي هذا الوباء إخواني وأخواتي ختام حلقتنا هذا المنبر لابد أن نستفيد منه في خلق الوعي لدى الناس نحذر شديد الحذر ونلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس خشية انتشاري فبذل السبب مطلب شرعي والحكومة وفقها الله عز وجل يعني أتت بهذه الإجراءات الاحترازية لحفظ أرواح الناس ختاما أقول لكم نخشى أن يعود الأمر كما كان نحن نقبل على رمضان نريد أن نصلي في مساجدنا نريد أن نعتمر نريد أن نتعبد الله عز وجل نريد أن نعيش حياتنا لكن إذا كان هناك تهاون وتراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية نخشى أن ينتشر الوباء وأسأل الله سبحانه أن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والبلاء والشدة واللواء والضراء يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ونلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل
الله يجزاك
ما ضاع عند الله رب العالمين ما قد زرع جاتك في مسك الختام